عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وعبد الله حميد، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
روسيا تتابع الموقف، وتركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.
الرئيس العراقي يطالب بإصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرين مع خروج مظاهرات جديدة.
الإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان مع انطلاق المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني في أبوظبي.
إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة وتركيا لم تقوما بإبلاغ روسيا بسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، وأن موسكو تتابع الموقف عن كثب.
وقالت تركيا إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها، مما يمهد الطريق لهجوم تركي على القوات التي يقود الأكراد والمتحالفة مع واشنطن منذ وقت طويل.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أنه سيدمر ويمحو تماماً اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره متجاوزاً للحدود، في أعقاب قراره الذي أعلنه يوم الأحد بسحب 50 من القوات الخاصة الأمريكية من المنطقة الحدودية.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان دكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية دكتور، يعني ترامب هدد تركيا بتدمير اقتصادها إذا تعدت الحدود السورية، هل هذا تهديد يمكن أن يمنع تركيا من القيام بالعملية المزعومة؟
يعني العملية التركية المخطط إذا هي جاءت بعد اتصال أردوغان مع الرئيس ترامب، وتم السماح لتركيا بتنفيذ العملية، ولكن الكل يعلم أنه خلال فترة الماضية الرئيس ترامب لا يثبت على رأي ويغير الرأي ما بين فترة وأخرى، وفي اليوم الواحد قد يكتب تويت وثم يكتب عكس ذلك التويت. إذن علينا أن ننظر إلى التصريحات الصادرة من الجهات المعنية، سواء من وزير الدفاع مارك إسبر أو رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي أو من البنتاغون بصورة عامة. الآن ما يحدث ليس انسحاب، هو إعادة انتشار، وإعادة الانتشار هذه تطال بحدود ما بين 100 إلى 150 فرد من القوات الخاصة الأمريكية سيتم إعادة انتشارهم في مناطق أخرى. إذن نحن لا نتحدث عن انسحاب بقدر ما نتحدث عن إعادة انتشار، ولكن هناك تحذيرات قد لابد أن تؤخذ على محمل الجد من البنتاغون ومن المسؤولين، لأن أي عملية عسكرية تركية قد تخلق مشاكل لتركيا. وأنا أقول هذا لأن هؤلاء الناس هم الذين سيديروا مفاعيل الخطوة القادمة. إذا ما سقط ضحايا أمريكيين فالثمن باهظ جدا. حركة القوات التركية يجب أن تكون محددة لتجنب مناطق تواجد الأمريكيين، لكن تركيا حتى هذه اللحظة لا تزال سائرة في طريق إكمال الحشد العسكري.
إذن ما هو شكل العملية العسكرية التي يمكن أن تقوم بها تركيا في شمالي سوريا؟
هي ستكون عملية تنفيذ اختراقات تنفذها قوات المعارضة السورية بدعم عملياتي لوجستي تركي على غرار درع الفرات أو على غرار معركة عفرين. يعني وقود الحرب قوات المعارضة، وكلنا نعلم أنه قبل 48 ساعة تم توحيد الجهود المبعثرة لبقايا الجيش الحر وبقية الفصائل، وبالتالي هي ستكون وقود المعركة مغطاة عملياتيا ولوجستيا تركيا، وبالتالي هذه ستكون باتجاه أهداف محددة، سواء كان كوباني عين العرب، عين عيسى، تل أبيض إلى غير ذلك، تتجنب أن تقترب من مناطق تواجد القوات التركية، ثم بعد ذلك تحاول أن تتمدد لتوسيع جيب الخرق، لأن العمليات ستكون على شكل رؤوس الجسور، ومن ثم يتم توسيعها لتلتحم هذه الرؤوس وتشكل منطقة آمنة.
دكتور فايز، ما أثر العملية العسكرية التركية إن حدثت على الخارطة السياسية للأزمة السورية؟
الآن يعني الخارطة السياسية هي خارطة مشوشة مربكة. هذه المنطقة هي خارج السيطرة السنية، هي الآن تحت سيطرة الأكراد مدعومين أمريكيا، يصبح جزء منها. نحن لا نتحدث عن كامل منطقة شرق الفرات، نحن نتحدث عن شريط حدودي في حد الأقصى قد يصل إلى 30 كيلومتر، وفي حد الأدنى 5 كيلومتر. هذه المنطقة هي أصلا منذ سنوات خارج سيطرة النظام، سواء كانت في الفترة التي تسيطر فيها داعش أو التي سيطرت فيها قوات سوريا الديمقراطية، والآن هي عملية تغيير وتبديل للقوى التي تسيطر.
قالت قيادة العمليات المشتركة للقوة العراقية في بيان إنه قد قتل رجل أمن عراقي وجرح 4 آخرون بينهم ضابطان في إطلاق نار قرب المتظاهرين في ساحة المظفر بمدينة الصدر في بغداد.
وندد الرئيس العراقي برهم صالح بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين، كما دعا إلى تعديل وزاري، وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات بما في ذلك في مجال الانتخابات لتلبية مطالب المحتجين. وتجاوز عدد القتلى بعد 7 أيام من الاضطرابات 100، بالإضافة إلى أكثر من 6000 مصاب.
ولمتابعة تطورات المشهد في العراق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر الجميلي. بعد التحية سيد عبد القادر، إذن ترقب لقرارات حكومية إضافية، هل تختلف هذه القرارات عن سابقاتها وهل تسهم في تهدئة المتظاهرين؟
يعني بالتأكيد لو نلاحظ هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة العراقية وبجميع أطيافها والمؤسسات الأمنية والمؤسسات المدنية في محاولة لتخفيف حدة التوترات والتظاهرات التي انطلقت في محافظات عدة من العراق. وبالتالي يعني هذه الحزمة ربما بدأت من الوضع في الشارع العراقي، أسيما إذا كانت يعني هذه الوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية إذا نفذت بأسرع وقت ممكن. أنا أؤكد بأن ربما قد يخف التوتر في الشارع العراقي. اليوم لو نلاحظ أن الحكومات السابقة عندما انطلقت عدة مظاهرات ضد الحكومة العراقية وعدت بوعود كثيرة، لكنها كلها لم تفيد وعودها وكانت وعود كاذبة ولم يعد الشعب يصدقها. اليوم الحكومة العراقية في الوقت الراهن أطلقت هذه الحزمة وأطلقت العديد من الإجراءات، لكن الكل يترقب والكل ينتظر متى تقوم الحكومة وتأخذ على عاتقها تنفيذ هذه الوعود. ربما هذه الحكومة قد استوعبت الدرس من الحكومات السابقة وقد توفي بوعودها في محاولة إرضاء الشعب العراقي ولإرضاء المتظاهرين، خصوصا أن المطالب هي مطالب دستورية وحق مكفول لكل مواطن في مجال التعيين، في تقديم الخدمات الصحية، الماء، الكهرباء. هذا الفساد قد نخر الحكومة العراقية ونخر الدولة العراقية، وبالتالي الحكومة العراقية يجب ويتطلب على عاتقها أن تقف مع متطلبات الشعب على خلال ربما هذه الأيام القادمة.
طيب سيد عبد القادر، قبل أي إجراءات أليس من الأحرى محاربة الفساد الذي نخر مفاصل الدولة العراقية؟
يعني هو لا بد أنه الحكومة العراقية أوعزت لأنها سوف تحارب الفساد والمفسدين، لكن آفة الفساد هي تقع أو من يمسك بآفة الفساد هم شخصيات كبار على مستوى جدا عالي. هنالك بعض من الأحزاب المتسيدة في السلطة العراقية هي التي تمسك بزمام الأمور في الحكومة العراقية. هذه الأحزاب بعض منها فاسد وهي التي تتولى المقاولات والأعمال والبناء الاستراتيجي والبنى التحتية العملاقة، كلها توجه إلى بعض من الجهات وبعض من الأحزاب المسيطرة على الوضع السياسي العراقي. بالتالي لا بد من الحكومة العراقية أن تحارب تلك الأحزاب وتحارب تلك الشخصيات والمافيات التي تسيطر على ثروات البلد. عندما ينتهي موضوع الفساد بالتأكيد سوف توزع الموارد ووزع خيرات هذا البلد على جميع المواطنين الذين يطالبون بحقهم.
وماذا عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس برهم صالح ومن هم أطرافه؟
يعني هي الحوارات الوطنية وقفت منذ سنوات طوال لكن لم تجد نفعا لحد هذه اللحظة. هم يحاولون مثلا السيد رئيس الجمهورية ومن بمعيته في محاولة تهدئة الشارع العراقي من خلال الحوارات. الشعب لا ينتظر حوارات، الشعب يريد ما تقدمه الحكومة العراقية لهم من بناء، من إعمار، من خدمات، من تعيينات، من وظائف متعددة. اليوم لو نلاحظ عملة الشهادات العليا ليس لهم أي تعيين وليس لهم أي وجود في الحكومة العراقية وفي المؤسسات العراقية.
التعيينات جاءت خلال السنوات الماضية من خلال العلاقات والمحسوبية والمنسوبية ومن له ولاء للسلطة أو لديه ولاء للأحزاب، هذه الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي العراقي. الحوارات الوطنية لم تجد نفعا للمواطن العراقي. المواطن العراقي ينتظر من الحكومة العراقية أن تبادر بأسرع وقت في إطلاق التعيينات وإطلاق الأعمال والمشاريع الكبيرة والاستراتيجية وفتح مجال العمل لكل المواطنين.
سيد عبد القادر، القوات العراقية أقرت باستخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة، هذه الخطوة ألا تتطلب تقديم الجناة إلى العدالة؟
الحكومة العراقية حتى تكسب ود الشعب العراقي وود المتظاهرين تحديدا وتهدئة ذوي الضحايا ممن قتلوا على أيدي القوات الأمنية فضلا عن الجرحى وهناك العديد من المعتقلين، لابد يعني أن يكون هناك إجراء سريع لتقديم كل الجنات ومحاكمتهم أمام المتظاهرين، حتى على أقل تقدير قد هذا العمل يولد حالة من الإقناع والهدوء لدى المتظاهرين. ما أن أسرعت الحكومة العراقية لتقديم كل الجنات وهناك شهد بعض من المشاهد من هنالك من الجنات قد تعمدوا بشكل مباشر على ضرب المتظاهرين، وهذا يؤكد على أن هنالك حالة من التأزم أصبحت لدى الكثير من المتظاهرين، وعليه مطلوب من الحكومة العراقية أن تهدئ هذا الوضع لأسرع ممكن وتقديم الجنات للعدالة ومحاكمتهم.
هل عاد الهدوء إلى الشارع مرة أخرى؟ وماذا عن الأوضاع في مدينة الصدر؟
يعني هي الحوارات الوطنية وقفت منذ سنوات طوال لكن لم تجد نفعا لحد هذه اللحظة. هم يحاولون مثلا السيد رئيس الجمهورية ومن بمعيته في محاولة تهدئة الشارع العراقي من خلال الحوارات. الشعب لا ينتظر حوارات، الشعب يريد ما تقدمه الحكومة العراقية لهم في البناء من إعمار من خدمات من تعيينات من وظائف متعددة. اليوم لو نلاحظ عملة الشهادات العليا ليس لهم أي تعيين وليس لهم أي وجود في الحكومة العراقية وفي المؤسسات العراقية. التعيينات جاءت خلال السنوات الماضية من خلال العلاقات والمحسوبية والمنسوبية ومن له ولاء للسلطة أو لديه ولاء للأحزاب، هذه الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي العراقي. الحوارات الوطنية لم تجد نفعا للمواطن العراقي. المواطن العراقي ينتظر من الحكومة العراقية أن تبادر بأسرع وقت في إطلاق التعيينات وإطلاق الأعمال والمشاريع الكبيرة والاستراتيجية وفتح مجال العمل لكل المواطنين.
في الشأن اللبناني، أعلنت الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداء من اليوم، وذلك بعد زيارة يقوم بها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى أبوظبي. كانت قد قررت أبوظبي منع مواطنيها من السفر إلى لبنان في فبراير شباط من عام 2016.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي شدد على دعم الإمارات للبنان على المستويات المختلفة، وأشارت الوكالة إلى أن الحريري يزور الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني الذي ينعقد في أبوظبي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح. بعد التحية سيد غالب، ما تأثير قرار الإمارات برفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان على اقتصاد البلاد وكذلك الدعم الإماراتي؟
هذا يعتمد على، من الصعب جدا تقدير أهمية هذا الموضوع، إذ أن السماح مواطني الإمارات بالسفر إلى لبنان خاصة في هذا الفصل، فصل الخريف والشتاء، لا يكون كثيفا. ثم إن الهدف الأساسي من وراء هذا السفر، من وراء هذا الفتح، هو إمكانية توظيف الرأسمال الخليجي في لبنان. والرأسمال الخليجي يوظف عادة في العقارات، عملية مضاربات عقارية، ولا يوظف بالإنتاج، وبالتالي هذا التأثير سيكون محدودا. إلا إذا دفع الخليجيون في المضاربات العقارية وشراء العقار، فهذا يخلق نوع من الضخ المالي في السوق المالية اللبنانية. ليس حلا لمشاكل اللبنانية، لكن هي حل الأزمة الخانقة الذي يعاني منها اللبنانيون.
ولكن الإمارات أعلنت أن الدعم والاستثمار الإماراتي سيشمل جميع المجالات وليس فقط قطاع العقارات.
يعني هو التوظيف في لبنان عادة تقليديا لم يكن أكثر من عقارات، عقارات والسياحة بشكل خاص، شراء أوتيلات وإلى آخره. فلم يكن تاريخيا توظيفات في لبنان، توظيفات خليجية في لبنان خارج إطار العقارات، توظيفات الثانية خارج إطار العقارات محدودة جدا، ليس لها أهمية. إذ أن لبنان ليس معدل لاستقبال التوظيفات الزراعية أو الصناعية، الخدماتية، والخدماتية الخليجيين لا يستطيعون كثيرا المشاركة في النشاط الخدماتي اللبناني، الخدمات اللبناني تجارة وبنوك بشكل خاص، وهذا عملي فيه إشباع على هذا الصعيد وأكثر من إشباع.
وهل نشهد مبادرات مماثلة، خاصة أن زيارة سعد الحريري ستمتد لدول مثل السعودية وألمانيا؟
المشكلة في لبنان ليست في يعني الحل في لبنان، حل مشاكل لبنان لا يمكن أن يأتي من الخارج، مجرد أن نزور بعض البلدان ونفتح المجال أمام توظيفات وكذا وكذا. المشكلة داخلية في لبنان، السياسات اللبنانية النقدية والمالية والاقتصادية سياسات خاطئة. القدرة اللبنانية على المنافسة بالسلع والخدمات أصبحت جدا محدودة. هناك مشكلة أساسية سياسية اقتصادية اجتماعية في لبنان لا يمكن حلها إلا بتغيير أساسية على الصعيد الداخلي اللبناني. يعني نحن بحاجة إلى تغيير على صعيد السياسة المالية، السياسة النقدية، والسياسات الاقتصادية، صناعة وزراعة وخدمات وكل هالأمور. فالاستعانة بالخارج لحل هذه المشاكل هو عملية غير مجدية، عملية غير مجدية إطلاقا، لن تؤثر إلا بشكل جزئي، وتؤشر هي مخدرات لتسكين الألم اللبناني وتأجيل الانفجار في لبنان. ولكن الانفجار اللبناني حتما آت نتيجة استمرار السياسات الخاطئة التي أدت إلى هذه المشكلة المتفاقمة الشاملة في لبنان.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين ينطلق من أن الولايات المتحدة لم تعلن رسميا الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ونحن لا نثق بوسائل الإعلام الأمريكية.
وفي موضوع آخر، أعلن ديمتري بيسكوف أن روسيا مثل جميع الدول المشاركة في رباعية نورماندي مهتمة بعقد قمة جديدة على أعلى مستوى، وأن المعلومات التي تزعم بأن روسيا تبحث عن حجج لعدم عقد اللقاء لا تتوافق مع الواقع.
قال وزير مالية السودان إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.
أفادت هيئة هونغ كونغ للإذاعة والتلفزيون بأن شرطة هونغ كونغ قد وجهت الاتهام إلى 26 شخصاً لمشاركتهم في أعمال الشغب، ويبلغ أصغر المتهمين من العمر 13 عاماً، وسيتم النظر في هذه القضية من قبل محكمة غرب كولون بعد ظهر هذا اليوم.
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رائد الفضاء الأمريكي نيك هايغ وساما على شجاعته خلال الرحلة بواسطة الصاروخ الناقل سويز FG الذي تعطل ولم يتمكن من إيصال مركبة سويز MS-10 الفضائية إلى المدار وتحطم.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسة في عالم سبوتنيك.
روسيا تتابع الموقف، وتركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.
الرئيس العراقي يطالب بإصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرين مع خروج مظاهرات جديدة.
الإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان مع انطلاق المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني في أبوظبي.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بأكثر من 1% بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بأنه سيدمر اقتصادها حال أقدمت على أي خطوة خارج الحدود المسموح بها في سوريا. وأظهر موقع بلومبرج أن مؤشر بورصة إسطنبول 100 انخفض بنسبة 1.3% إلى 101.636 نقطة وسط موجة بيع بعد التهديدات. ويراقب المستثمرون بقلق التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة في ظل الخلاف الدائري بين عضوي حلف شمال الأطلسي في عدة قضايا تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة دفاع صاروخي روسية. ارتفعت أسعار النفط وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام في العراق والإكوادور، بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع. خام برنت ارتفع 44 سنتا أو 0.8% إلى 58.7 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.8% إلى 53.1 دولار للبرميل. على وقع المحادثات التجارية المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، نزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.3 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار 1% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1494.6 دولار للأوقية. قال سعد الكعبي وزير الطاقة القطرية اليوم الثلاثاء إنه سيجري اختيار شركة واحدة فقط لبناء 4 وحدات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن خطط للتوسع في مجمع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره. وقال في مؤتمر في لندن إن وحدات الغاز الطبيعي المسال الفعلية ستمنح لشركة واحدة، مضيفا أن أعمالا أخرى ستتم ترسيتها على شركات أخرى. كشف رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع لوزارة الزراعة المصرية علاء خليل عن أن مصر تتجه لإنتاج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض في موسم 2019، ويأتي ذلك مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجها في موسم 2018. وقال خليل إن إنتاج 2019 سيكفي لتلبية الاحتياجات المحلية وسيتمخض عنه فائض، ويستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من الأرز سنويا. وكان وزير التموين المصري قال في سبتمبر الماضي إنه لن تكون هناك حاجة لاستيراد الأرز في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2020.
عودة إلى خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك مرة أخرى، وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. أقال أولمبيك ليون الفرنسي مدربه البرازيلي سيلفينيو في ظل تعثره بدور الدرجة الأولى لكرة القدم، وعين جيرالد باتيكل مدربا مؤقتا. ويحتل ليون المركز 14 في الدوري برصيد 9 نقاط بعد 9 مباريات، فاز مرتين فقط تحت قيادة سيلفينيو، وتعادل 3 مرات مقابل 4 هزائم. وفي الدوري الإسباني، قال نادي إسبانيول إنه أقال مدربه ديفيد غايجو بعد مرور 8 مباريات في المسابقة، وعين بابلو ماتشين مدرب إشبيلية وجيرونا السابق بدلا منه في بيان رسمي. وترك جايجو إسبانيول قابعا في المركز قبل الأخير بالدوري برصيد 5 نقاط بعد أن حقق انتصارا واحدا فقط وتعادل مرتين وخسر 5 مرات. قال توتنهام هوتسبر الإنجليزي إن حالة القائد هوغو لوريس لا تتطلب خضوعه لجراحة بعد تعرضه لخلع في المرفق مطلع هذا الأسبوع، لكن الحارس الفرنسي سيغيب عن الملاعب حتى يناير كانون الثاني المقبل بسبب إصابة لحقت بالأربطة. وأصيب لوريس خلال الخسارة 3-0 أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي. أعلن جولدن ستيت واريورز تعاقده مع كافيون ابن شقيق سكوتي بيبين أسطورة شيكاغو بولز في صفقة مجانية بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين. كافيون الذي يبلغ عمره 22 عاما بلغ متوسط 12.4 نقطة في المباراة الواحدة على مدار موسمين بدور الجامعات، وكان واريورز في أشد الحاجة إلى ضم عملاق لدعم قوته الهجومية مع معاناة ويلي كولستاين من إصابة في القدم وغياب كيفون لوني بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. تعافى البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا من بداية بطيئة ليهزم الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو الصاعد من التصفيات 2-6 و6-2 و6-3 في الدور الأول لبطولة شنغهاي للأساتذة للتنس، وسيلتقي موراي في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني المصنف العاشر. من جهة أخرى فاز الكندي الصاعد دينيس شابوفالوفا على الأمريكي فرانسيس تيافو 6-4 و6-2 ليضرب موعدا مع نوفاك ديوكوفيتش الذي تفوق في آخر مواجهتين بينهما هذا الموسم.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أعلنت إدارة الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 من أكتوبر تشرين الأول مشاركة 11 فيلماً يمثلون 11 دولة عربية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وقالت فاطمة النوالي رئيسة المهرجان إن جميع الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستعرض للمرة الأولى في المغرب، وإن أغلبها من إنتاج عام 2019 مثل الفيلم المصري يوم وليلة والفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة، مضيفة أن مسابقة الأفلام القصيرة تضم 19 فيلما.
رشحت السعودية فيلم المرشحة المثالية للمخرجة هيفاء المنصور لتمثيلها في مسابقة الأوسكار للعام المقبل ضمن فئة الأفلام الأجنبية. تم اختيار هذا الفيلم بعد حضوره المميز في مهرجانات دولية، حيث نافس على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائية الدولي في أيلول الماضي، مما شكل سابقة في تاريخ السينما السعودية. ويتطرق الفيلم لموضوع تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات.
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض 7 أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية ضمن عروضها على هامش المهرجان في دورته 35 التي تقام في الفترة من 8 حتى 13 من أكتوبر الجاري بالإسكندرية. وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة، حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة. ومن المنتظر أن يتم العرض يوم الأربعاء ويعقبها ندوة تحت عنوان سينما من أجل التنمية.
أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل فوز العلماء جيمس بيبلز وميشيل مايور وديدي كويلو بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 تقديرا لعملهم الرائد في مجال الفلك. وفاز الأمريكيان ويليام كايلين وغريك سيمنزا والبريطاني بيتر رادلكيف بجائزة نوبل للطب بعد نجاحهم في اكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها فيها مع كمية الأكسجين المتوفرة، مما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.
ابتكرت مجموعة من العلماء في كلية ستانفورد للهندسة نموذجاً أولياً لهلام أو جل يمكن استخدامه لمنع انتشار حرائق الغابات. ويمكن استخدام الهلام المصنوع من السليلوز في المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات، حيث يبقى فعالاً طوال موسم الحرائق ويحافظ على خصائصه خلال الفترة بكاملها على الرغم من تأثيرات الطقس.
يصادف اليوم ذكرى وفاة مخرج المومياء المخرج المصري الراحل شادي عبد السلام، الذي عبر في أفلامه عن شخصية الإنسان المصري الذي يستعيد أصوله التاريخية وينهض من جديد. وترك شادي عبد السلام بصمته على ديكوري وملابس الأفلام الذي شارك فيها. في هذا التقرير لمحة عن أعماله الفنية.
جئت لك روحا طاهرا فهب لي فمن أتكلم به عندك.
ولد المخرج شادي عبد السلام في مدينة المنيا بمصر في 15 مارس 1930، وتخرج من كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1948. التحق شادي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها عام 1955، وأتاحت له تلك الفترة أن يكون تلميذاً للمعماري السكندري الشهير حسن فتحي، فعرف من خلاله الفنون الإسلامية. شارك شادي عبد السلام في الفيلم البولندي الفرعون من إخراج كافلي روفيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره. عمل أيضا كمساعد مخرج في فيلم وإسلاماه إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي الحضارة للمخرج بورتور سلين، والفيلم الأمريكي كليوباترا للمخرج سيف مانكوفيتش.
لعلكم تبينتم أنه فصل من كتاب الموتى.
وقد نال فيلم المومياء يوم أن تحصى الصينيين العدد من الجوائز في المهرجانات العالمية، منها جائزة سادول وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 1970 وغيرهما. ومن أجل فيلم المومياء استحق شادي عبد السلام أن يكون واحداً من أبرز مخرج العالم، فقد اختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا، واحتل المومياء المرتبة الأولى في استطلاع الأفلام الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994.
وترديد هذه البردية يعيد للميت قدرته على أن يتذكر اسمه.
عمل شادي في وظيفة مدير مركز الأفلام التجريبية بوزارة الثقافة المصرية عام 1970، وقام شادي عبد السلام أيضاً بالتدريس بالمعهد العالي للسينما قسم الذكور والملابس والإخراج في الفترة من عام 1963 إلى 1969. توفي الفنان العبقري شادي عبد السلام في أكتوبر من عام 1986.
لم أدعكم إلى هذا الاجتماع لكي نتناقش حول كتاب الموتى الذي تعرفونه كلكم جيدا.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
روسيا تتابع الموقف، وتركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.
الرئيس العراقي يطالب بإصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرين مع خروج مظاهرات جديدة.
الإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان مع انطلاق المؤتمر الاستثماري الإماراتي اللبناني الثاني في أبوظبي.
ومن أخبارنا الاقتصادية، انخفاض مؤشر بورصة اسطنبول بأكثر من 1% بعد تهديد الرئيس الأمريكي تركيا بأنه سيدمر اقتصادها.
رياضيا، أولمبيك ليون الفرنسي يقيل مدربه البرازيلي سيلفينيو في ظل تعثره بدور الدرجة الأولى لكرة القدم، ويعين جيرالد باتيكل مدربا مؤقتا. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.